بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأحمد الله تبارك وتعالى إليكم، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وسراجا للمتقين ونبيا للأولين والآخرين، فصلوات الله وتسليماته عليه إلى يوم الحشر والدين، أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذه الدورة مفاتيح العلم، والتي أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا فيه ما ينفع فيها ما ينفعنا، وأن يزدنا علما وهدى ورحمة إلى يوم الدين. وصل الكلام بكم أيها الإخوة في مختصرات في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام إلى موقفه عليه الصلاة والسلام، كما تكلمنا في اللقاء الماضي في غزوة الأحزاب وما يتعلق بها من أحكام وفوائد وعبر، وأشرنا إلى قضية مهمة، ألا وهي أن اليهود قد غدروا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة، وهذا الغدر منهم كان في موقفين: الموقف الأول لما ألفوا الأحزاب ضد النبي عليه الصلاة والسلام، وشجعوا قريشا وغطفان وما حولها من القبائل لغزو النبي عليه الصلاة والسلام. الموقف الثاني تمثل في موقف بني قريظة، إذ أنهم كان العهد بينهم وبين رسول الله أن يدافعوا عن المدينة وأن يستميتوا عن حياضها، إلا أنهم غدروا وخانوا العهد كذلك وانضموا إلى جيش الأحزاب، فعقد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أخذ الثأر من يهود بني النضير ومن غيرهم من فلول غطفان الذين كانوا يستوطنون، أو أن أكثرهم يستوطن خيبر. أولا، خيبر أيها الإخوة تعتبر مستعمرة يهودية كما يقال، وتتضمن قلاعا وحصونا كثيرة، وكان كثيرا من الذين تآمروا مع غطفان لجأوا إليها، إذ أنهم بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سينتقم منهم، فحشد النبي صلى الله عليه وسلم 1400 من الصحابة، ثم نزل أو انطلق إلى خيبر. خيبر أيها الإخوة لا بد أن نشير إلى قضية مهمة، ألا وهي تعتبر منطقة يعني مهمة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم وبالنسبة للصحابة، وأهميتها تكمن في كونها يعني تحتوي على كثير من الزروع وكثير من الثمار، كما يقول ابن عمر بن عباس كذلك: والله ما شبعنا من التمر إلا بعد أن فتحت خيبر. ولما اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم على الجبهة الداخلية واطمأن كذلك على أمن المدينة، انطلق مباشرة إلى خيبر لماذا؟ ليفتحها. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة مجموعة من الصحابة ليتحسسوا أخبار خيبر ويأتوه عليه الصلاة والسلام بمعلومات عن قلاعها وحصونها، لأن خيبر كانت تتميز بكثرة القلاع والحصون، ومن الصعب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوها حتى كما يقال يتجاوز هذه القلاع وتلك الحصون. ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم معلومات وافرة عن تلك القلاع وجهز الجيش وانطلق بسم الله عز وجل. أرسل رأس المنافقين عبد الله بن أبي بن أبي سلول إلى اليهود ليخبرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قصدكم فاحذروه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ كما يقال بعنصر المفاجأة وباغتهم صلى الله عليه وسلم وهم في قلاعهم وحصولهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، خربت خيبر. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر على الجيش صحابي جليل، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بفضله ومكانته، يقول عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الصحابة والإخوة يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، وفي ذلك فضيلة الصحابة وحرصهم على الخير وحرصهم كذلك على بلوغ هذا الفضل، إذ يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا الرجل ماذا؟ يحب الله ورسوله، وكذلك الله ورسوله يحبونه. فخاض الناس فيه، فقال بعضهم: فلعلهم الذين أسلموا مبكرا، ولعلهم الذين ابتدأوا صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل بعضهم حتى جاء الخبر اليقين من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سأل عن علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه، فأرسل صلى الله عليه وسلم إليه وتفل في عينيه فبرئت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، وأخبرهم بما يجب من حق الله جل وعلا فيه، ولن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. في ذلك أيها الإخوة، أو في هذه المقولة، عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في جميع غزواته وجميع يعني حروبه لا يبتدئ بالقتال أولا، بل يبتدئ عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى الله جل وعلا وبيان معالم هذا الدين. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم كذلك في الحروب أنه كان أولا يؤذن بها وينتظر حتى يسمع الأذان وشعائر الدين، فإن سمعها كف وإلا أغار. وفي ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستعجل صلى الله عليه وسلم في أحكامه، بل كان يتأنى فيها ويتروى ويغلب جانب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك يجلب أو يغلب جانب القتال والحرب. هذا أولا. ثانيا، ثالثا أيها الإخوة، فضيلة الدعوة إلى الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وهي أنفاس ما عند العربي من الإبل. كم لك أيها الأخ من الأجور والحسنات إن دعوت إلى الله جل وعلا وبلغت هذا الدين ونشرته ودعوت الناس فيه وحذرتهم من معاصي الله جل وعلا ودعوتهم إلى حلقات العلم والفضل والهدى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير كفاعله، أو من دل على هدى فله مثل أجر عامله. هذا الحديث الذي يخبر النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلى فضيلة الدعوة، ينبغي على طالب العلم أن يتمثل هذا الأمر خلقا سجيا له. ادعو برسالة، ادعو بكلمة، ادعو بشريط، ادعو بكتاب. وسائل العلم والدعوة يولف في هذا الزمان متوفرة ولله الحمد والمنة. وقد يحضر الإنسان درسا من دروس العلم فيهتدي إلى الله سبحانه وتعالى، وقد تحضر الأخت مجلسا من مجالس العلم والهدى، فيكون هذا المجلس سببا لاستقامتها على طاعة الله جل وعلا. الفضيلة الرابعة، فضيلة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. هاجم المسلمون أيها الإخوة أولا حصن ناعم، وكانت اليهود تتميز في خيبر كما ذكرنا بالحصون، وكان حصن ناعم هذا هو أقوى وأشد الحصون استعصاء على المسلمين في بداية الأمر، وأما ما دونها كحصن الصعب بن معاذ وغيرها فإنها سهلة ميسورة بإذن الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم غار مع الصحابة على تلك الحصون، ثم فكوا الحصار عن تلك الحصون حصنا حصنا، ومن أراد أسماءها ومتفاصيلها فممكن أن يرجع إلى كتب السيرة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل خيبر وغنم ما غنم فيها. وقع بين اليهود وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد في ذلك، فاليهود أهل زراعة وأهل ثمار وأهل يعني تجارة، واستفاد النبي صلى الله عليه وسلم بأن أعطاهم خيبر على أن يكفوا أذاهم عن المسلمين، ولهم شطر ما يخرج من الأرض من زرع وثمر، وللمسلمين الشطر الآخر. ولا شك أن هذه تعتبر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم مغنما عظيما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ذلك الوقت يحتاج إلى المال ليزود صلى الله عليه وسلم أولا جيشه بهذا المال والعتاد، ولينفق صلى الله عليه وسلم على معالم الدولة. فكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو قائد الدولة في المدينة النبوية، والدولة تحتاج إلى مصاريف وإلى أموال. في هذه الغزوة بنى النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي بن أخطب، وكانت تحت كنانة بن أبي حقيق. وكذلك في هذه الغزوة جاء جعفر بن أبي طالب من الحبشة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أدري بأيهما أفرح، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. وحصلت فيها كذلك عدة وقائع وأمور ذكرها أهل السيرة، من ذلك قصة زينب بنت الحارث، تلك اليهودية التي سممت النبي صلى الله عليه وسلم في الشاة، وقد دعت النبي صلى الله عليه وسلم على طعام، والنبي صلى الله عليه وسلم لكرمه أجابها، وما ذلك إلا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدعوة فأجابها. ثم سألت عن أكثر ما يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة، فأخبرت أنه ماذا؟ أنه الذراع، فأكثرت فيه السم. ولما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم منها لقمة تكلمت الشاة وأخبرت بأنها ماذا؟ بأنها مسمومة، وذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام، فنهى الصحابة أن يأكلوا منها. وفي نهاية المطاف وفي ختام الحال توفي النبي صلى الله عليه وسلم من جراء هذا السم الذي احتساه من تلك اليهودية، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في مرضه أنه تأثر من جراء ذلك السم. ولأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أصح أقوال العلماء أنه قتل أنه مات شهيدا عليه الصلاة والسلام لأنه سمم، وهذا على قول بعض العلماء. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم انطلق راجعا بعد ذلك إلى المدينة. ثم في السنة الخامسة من الهجرة وقعت غزوة مهمة تعتبر من أحلك ومن أصعب الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الغزوة كما يقال كانت حرب مخيفة ضد النبي صلى الله عليه وسلم وضد أصحابه، وملخصها أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث الحارث بن عمير الأزدي بكتابه إلى شرحبيل الغساني، وكان حاكم ماذا؟ وكان شرحبيل الغساني هذا حاكم بصرى، وكان تابع لماذا؟ لقيصر الروم. فلما جاء الحارث بن عمير إلى هذا الغساني وهذا الملك بكتاب رسول الله إلى شرحبيل، جاءه بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففتح هذا الملك هذا الكتاب، ثم بعد ذلك قتل هذا الصحابي الجليل. وأنتم تعلمون أيها الإخوة أن العرب منذ العهد القديم كانوا يعتبرون قتل الرسل يعتبر بمثابة إعلان للحرب، والنبي صلى الله عليه وسلم غضب لهذا الفعل، وهذا هو الذي حصل. فانتدب النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ليخرجوا إلى ملك غسان ويأخذوا بثأر هذا الصحابي الجليل، والنبي صلى الله عليه وسلم جهز لهذا الجيش قرابة 3000 مقاتل، وأوصاهم صلى الله عليه وسلم بوصية عظيمة، فقال: اغزوا بسم الله، قاتلوا من كفر بالله، لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعه. انتبهوا أيها الإخوة إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم اغزوا بسم الله. النبي عليه الصلاة والسلام في جميع حروبه كان يستعين بالله سبحانه وتعالى، هذا أولا. ثانيا، يوصي الصحابة رضوان الله عليهم بأن يحسنوا الغزوة، وذلك بأن لا يتعرضوا لا إلى النساء ولا إلى الأطفال ولا إلى الرهبان ولا إلى العزل من الناس. لا تغلوا ولا تغدروا ولا تقتلوا شيخا ولا وليدا ولا امرأة ولا راهبا في صومعة. أين هذه الوصايا المحمدية؟ أين هذه الوصايا النبوية مما نسمعه ونشاهده ونراه من حروب هذا الزمن التي لا ترحم طفلا ولا ترحم شيخا ولا ترحم مسجدا ولا ترحم راهبا ولا ترحم أعزلا؟ أين هذه الوصايا من المواثيق الدولية التي تدعو إلى احترام المدنيين في الحروب؟ أين هذه الوصية مما نراه من كثير من الحروب وما فيها من النهب والسلب والقتل والدمار وأكل الأخضر واليابس؟ هذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه هي وصاياه في الحروب، فصلوات الله وتسليماته عليه. عدم التعرض للمدنيين والعزل، عدم التعرض للأبرياء، هذه هي سماحة الإسلام، وهذا هو دين محمد صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاهم كذلك، أن من لقيتموه فادعوه إلى الإسلام، فإن أبى فالجزية، فإن أبى فاستعينوا بالله واقتلوهم. في هذه المعركة أيها الإخوة الصحابة رضوان الله عليهم حمسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا بقلب رجل واحد. وهنا أيها الإخوة في بداية الخروج بكى عبد الله بن رواحة. هذه الغزوة مدرسة بأكملها، وتحتاج لو أردنا إلى شرحها وأخذ الفوائد والدروس والعبر منها تحتاج إلى جلسة أو جلستين فقط، ولكني سأمر فيها عليها على عجل كما يقال. بكى عبد الله بن رواحة، قيل له ما يبكيك؟ فقال والله ما لي بالدنيا صبابة ولا محبة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم إلا واردها، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. انتبهوا أيها الأخوة إلى الصحابة، كيف أن تعلقهم بالدنيا كان أمرا يسيرا. قال والله ما لي بالدنيا محبة ولا صبابة، ولكني سمعت رسول الله وتلا هذه الآية. كانت قلوبهم أيها الإخوة معلقة بالله جل وعلا والدار الآخرة، لم يلتفتوا إلى هذه الحياة الدنيا ولم ينظروا فيها أبدا، فأعزهم الله جل وعلا ورفع من قدرهم. النبي صلى الله عليه وسلم جهز 3000 مقاتل، وانطلق الصحابة رضوان الله عليهم إلى أن وصلوا مؤتة، ومؤتة أيها الإخوة من باب الفائدة تقرب تقريبا قرابة 80 كيلومتر عن بيت المقدس، وهي منطقة مشهورة في الأردن الآن، ومن ذهب منكم وكان من أهلها يعرفون هذه المنطقة. الشاهد أيها الإخوة النبي صلى الله عليه وسلم جهز الجيش على النحو التالي، جعل على إمارة الجيش زيد بن حارثة، فإن قتل فعبد الله بن رواحة، فإن قتل فجهز النبي صلى الله عليه وسلم الجيش وجعل على إمارته زيد بن حارثة، فإن قتل فجعفر، فإن قتل فمن؟ فعبد الله بن رواحة. وفعلا أخذ الراية زيد بن حارثة وقاتل قتالا مريرا، وأظهر صلابة رضي الله عنه في القتال، ثم قتل. ثم تولى بعد ذلك الراية من؟ جعفر بن أبي طالب، وكان رضي الله عنه من أعظم من قدم بطولات باسلة في هذه المعركة، قاتل رضي الله عنه حتى قطعت يمينه. ثم قاتل رضي الله عنه واستبسل حتى قطعت ماذا؟ شماله، ثم احتضن الراية رضوان الله عليه ثم قتل بعد ذلك. وقد ذكروا أن جعفر بن أبي طالب وجدت فيه من الطعنات، لم يجدوا في جسمه موضعا إلا فيه طعنة أو ضربة إلا موضع دبره رضي الله عنه، فحماه الله جل وعلا من أي ضربة ومن أي طعنة. وسمي بجعفر الطيار لأن الملائكة طارت بروحه رضوان الله عليه. الصحابة أيها الإخوة في هذه المعركة من باب الفائدة لم يكونوا يتوقعون بالعدد المهيل لجيش الروم، هم انطلقوا 3,000، لما وصلوا تفاجأوا بأن العدد كم؟ 100,000. في منطق الحرب اليوم أيها الإخوة هذا القتال غير متكافئ، لا عدد ولا عدة ولا أي أمر آخر، حتى أن الصحابة توقفوا في هذه المعركة، قال بعضهم كيف نقاتل ونحن 3,000 وهم 100,000، وترددوا في ذلك واستشاروا ما الذي يفعلون، فقال بعضهم نرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخبر فلعله أن يمدنا بمدد، ولو مدهم النبي كم سيمدهم؟ 7,000، 10,000، 20,000. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك من العدد والعتاد ما يملك الروم، ولكنه يملك ما هو أعظم من ذلك. فاستشار زيد الجيش فأشار عليه أغلبهم بأن نمضي، وجاء عبد الله بن رواحة بقوله المشهور والله إن الذي تكرهون للذي من أجله ماذا تطلبون، أنتم كرهتم ماذا؟ الموت؟ أنتم خرجتم أصلا من أجل الموت؟ أنتم خرجتم من أجل جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فلماذا تتراخون وتتراجعون؟ وحثهم رضي الله عنه، فما كان من الصحابة إلا أن تحمسوا وارتفعت معنوياتهم وأقبلوا على الله عز وجل بكل صبر وبكل إيمان، فنصرهم الله سبحانه وتعالى وأعزهم. ليست القضية أيها الإخوة بعتاد، والله ما نقاتلهم بعدد ولا بعدة، ولكن نقاتلهم بهذا الدين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن العبرة أيها الإخوة بحقائق الإيمان وبالتوكل على الله جل وعلا. والصحابة في غزوة حنين كانوا أكثر عدد وعدة واغتروا بعددهم وعدتهم كما سبين، ولكن الله جل وعلا في بداية الأمر هزمهم ثم جاء النصر بعد ذلك. إذن ابتدأت معالم هذه المعركة كما ذكرنا، ثم قتل جعفر، ثم انتقلت الراية إلى عبد الله بن رواحة، ثم بعد ذلك نحر رضي الله عنه فرسه وانطلق في الجهاد وقتل بعد ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم ومن أرض المدينة النبوية ينقل هذه الأخبار أيها الإخوة نقل حي مباشر من أرض المدينة عبر جبريل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل الآن زيد، ثم بعد ذلك انتقلت الراية إلى جعفر، ثم بعد ذلك انتقلت الراية إلى عبد الله بن رواحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أقمار صناعية ولا يملك أجهزة متطورة، ومع ذلك كان ينقل الخبر للصحابة جهارا عيانا كأنه يراهم وهو صادق صلى الله عليه وسلم. ثم أخبر صلى الله عليه وسلم أن الراية ستنتقل إلى ماذا؟ إلى سيف من سيوف الله عز وجل يفتح الله على يديه، وفعلا انتقلت الراية إلى أسد من أسود الله جل وعلا ألا وهو خالد بن الوليد، وكان رجلا شجاعا محنكا عسكريا من الطراز الأول، خاض المعارك والحروب. يقول رضي الله عنه والله لقد تكسر في معركتي هذه 9 سيوف على يديه رضي الله عنه، وهي ماذا؟ وهي تتكسر في ذات الله جل وعلا. هنا أيها الإخوة قام خالد كما هو مشهور لديكم بخطة عسكرية فريدة، أصبحت مدرسة في زماننا هذا تدرس في الجامعات وفي المعاهد رأى أن لا تكافؤ للمسلمين، 3,100 لا يوجد تكافؤ، فماذا عمل؟ قام وأمر جمع من الصحابة أن يغيروا بخيلهم ويحدثوا غبارا على أرض المعركة، يحدثوا غبار كبير، ثم جعل الميمنة ميسرة، وجعل الميسرة ميمنة، وجعل المقدمة مؤخرة، والمؤخرة ماذا؟ مقدمة. لماذا؟ حتى يتوهم الروم أن ثمة مدد جاء ماذا للمسلمين. تخيلوا الروم 3,000 ويلا يستطيعون عليهم، ما بالك أن لو جاء للمسلمين ماذا مدد، سيكون الأمر أصعب وأصعب، هم 100,000 وهؤلاء 3,000. فما الذي حصل؟ الذي حصل أيها الإخوة أن لما عمل خالد هذه الخطة جاء اليوم التالي وابتدأ القتال. طبعا أنت لما تقاتل شخص أمامك أنت تألفه في المعركة، يوم يومين تقاتل نفس الوجه، لكن إن تغير الوجه عليك يدل على أن ماذا؟ على أن ثمة مدد جاء. وهنا فر الروم وزحفوا بجيشهم خارج حدود المعركة، وأعز الله جل وعلا المسلمين، وانتهت هذه المعركة بهروب الروم وهروب فلولهم. ثم نصر الله جل وعلا ماذا؟ نصر الله جنده وأعز المسلمين ورجعوا إلى المدينة. ولما رجعوا إلى المدينة استقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات أن الصحابة استقبلوهم وحثوا في وجوههم التراب وقال أنتم الكرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الفرار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم بل هم ماذا؟ الكرار. ولكن هذه الرواية لا تثبت أيها الإخوة. ننتقل بعد ذلك إلى فتح مكة. فتح مكة أيها الإخوة كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله، هذا الفتح العظيم الذي أعز الله به دينه ورسوله وجنده وحزبه الأمين، ودخل الناس فيه في دين الله أفواجا. وقع هذا الفتح أيها الإخوة ولا تسمى غزوة، هي فتح، لأن بيت الله جل وعلا لا يغزى إنما يفتح. وقع هذا الفتح في السنة 8 من الهجرة. قد ذكرنا لكم سابقا أيها الإخوة أن صلح الحديبية كان من بنوده ماذا؟ أن يكون هناك عهد بين الصحابة وبين ماذا؟ وبين الرسول صلى الله عليه وسلم، على أنه توقف الحرب لمدة 10 سنين، وافقت قريش على ذلك، وأن من أراد أن يدخل في حلف النبي صلى الله عليه وسلم يدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف الكفار فله ماذا؟ فله ذلك. إلا أن الذي حصل أيها الإخوة أن كفار قريش نقضوا العهد، وأغارت يعني بنو بكر على خزاعة وعاونته قريش في ذلك، وهذه الإغارة موجودة في كتب السيرة، ممكن أن ترجع إلى تفاصيلها. الشاهد أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه عمر بن سالم الخزاعي وأخبره بهذا النقض، قال اللهم إني ناشد محمد حلف أبينا وأبيه الأجلداء، وأنشد أبياتا في ذلك، ولكن هذه القصة لا تثبت، إنما الذي يثبت هو أن عمر بن سالم الخزاعي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن بكرا وقريشا قد نقضتنا العهد وأغاروا ماذا علينا. وهنا غضب النبي صلى الله عليه وسلم لذلك، وعقد العزم على أن ماذا؟ عقد العزم على غزو قريش في عقر دارها. هنا أيها الإخوة وصل الخبر إلى قريش وندموا على ذلك ندما شديدا، كيف أنهم نقضوا العهد مع رسول الله. وخرج أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستعطفه في ذلك ويطلب منه، فرفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يكلمه، فنزل عند ابنته، ثم ذهب إلى أبو بكر، ثم ذهب إلى عمر، ثم ذهب إلى علي بن أبي طالب، ودخل عليه وعنده فاطمة، وكان بجوارها الحسن بن علي رضي الله عنه، وبين له مكانة هذا الطفل عند رسول الله، ألا تشفعون عند رسول الله؟ فجاء الجواب كيف نكلمه والنبي صلى الله عليه وسلم قد عقد العزم على خلاف ذلك. وهنا يدلكم على أن الصحابة رضوان الله عليهم ما كان يأخذهم رأفة في دين الله جل وعلا، لا وساطة ولا شفاعة ولا أي أمر آخر، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم عقد العزم على ذلك فلا جدال ولا نقاش. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من ماذا؟ من أمرهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأن يتكتموا على الخبر، إلا أن حاضر بن أبي بلتعة هذا الصحابي الجليل وقع منه خطأ كبير، وهو أنه أعطى كتب رسالة إلى أهل مكة وأعطاها لامرأة يقال لها سارة، وأمرها أن تعمي الأخبار وأن تنطلق في الوفد إلى مكة، ثم بعد ذلك توصل الخبر ماذا؟ إلى قريش. وصل النبي وجبريل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، ثم النبي صلى الله عليه وسلم أمر علي وغيره من الصحابة أن ينطلقوا إليها وأن يستخرجوا هذه الرسالة، ثم انطلقوا إليها وأنكرت وحلفوها بالله وأنكرت، ثم هددوها إما أن تخرجيه وإما أن نجردك من ثيابك فإن رسول الله لا يكذب. وفعلا استخرجوه من خلال ضفائرها. ثم جاء الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجاء عمر وغيره وقالوا يا رسول الله دعنا نضرب عنق هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، لأنه شهد بدرا، لعل الله اطلع على أهل بدر، وفي رواية إن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على ذلك. فعلا أحيانا قد يكون التصرف هذا له سبب، ولم يعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل من الولاء الذي يخرج به حاطب ابن أبي بلتعة عن دين الإسلام، إنما سأله ما حملك على ذلك، قال يا رسول الله، وبين له ذلك، قال يا رسول الله ما من أحد من الصحابة إلا وله في أهل مكة يد ترعى وتحوز وتقوم على أمواله ودياره، وأنا ليس لي أحد في مكة، فأردت أن أوصل الخبر حتى يتهيأ أهلي ويحفظ مالي. شبهة كانت له رضي الله عنه، ولم يكن يظن أن ذلك من الخيانة لله جل وعلا ولرسوله. الشاهد أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم تحرك بالجيش في شهر رمضان بعد 10 أيام منه، وكان عددهم ماذا؟ 10,000 مقاتل. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلن إسلامه، طبعا هناك أحداث كثيرة لا نريد أن نقف عندها. قال أبو سفيان ما لأحد بهؤلاء من قبل ولا طاقة. ثم قال يا أبا الفضل، يكلم العباس، والله لقد أصبح ملك ابن أخيك اليوم عظيما. فأجابه العباس نعم، إنها النبوة، إنها النبوة التي أظهرها الله جل وعلا على يد هذا النبي. ثم انطلقت جيوش الصحابة رضوان الله عليهم، وسعد بن أبي عبادة يقول اليوم يوم تستحل فيه الكعبة، اليوم يوم أذل الله فيه قريشا. فشكى أبو سفيان وغيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اليوم يوم تعظم فيه الكعبة، لا تستحل إنما تعظم. ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو مطأطئ الرأس متواضع صلى الله عليه وسلم، لا كما يدخل الملوك ويدخل الأمراء البلدان فيقتل ويدمر ويسفك وينهب ويغتصب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل متواضعا متأطئ الرأس صلوات الله وتسليماته عليه. النبي صلى الله عليه وسلم جعل على ميمنة الجيش خالد، وجعل على الميسرة الزبير، ثم أمرهم أن يدخلوا مكة، وأمرهم كذلك أن لا يتعرضوا لأحد بقتال، أن لا تقاتلوا إلا إن حصل من بعض الكفار ابتداء بالقتال فقاتلوهم لرد دفعهم أو رد كيدهم لا أقل ولا أكثر، لأن الجميع يعلم أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله قد عظم مكة، وأنه كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أحلها لنبيه ساعة من نهار فقط، كما قال صلى الله عليه وسلم فإن تكلم قائل فقولوا بأن الله قد أحلها لنبيه ساعة من نهار، وأن حرمتها قد عادت ماذا؟ إلى يوم القيامة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استرخص بالقتال في مكة لساعة من نهار ليفتحها، ثم رجعت حرمتها بعد ذلك. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وطاف بالبيت ومعه جريدة يضرب بها الأصنام وهو يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يمر بصنم إلا ينكته ويدفعه ويكسره. ويخبر صلى الله عليه وسلم بمعزة هذا الدين وبقيام هذا التوحيد. وكان في أو حول الكعبة قرابة 360 صنما حول الكعبة منشورة، أبادها النبي صلى الله عليه وسلم وكسرها ورفع راية التوحيد، ثم صلى ركعتين ودعا بعثمان بن طلحة ودعا بعلي بن أبي طالب، ودفع كما يقول إليه ماذا؟ إليه مفتاح الكعبة، وقال لعثمان بن طلحة: خذها تليدة خالدة، لا يأخذها أو لا ينزعها منك إلا ظالم. وقد ذكر ابن القيم وذكر غيره على أن مفتاح الكعبة استمر منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا في بني شيبة، مصداقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمفتاح الكعبة ما زال لديهم. لأن عثمان بن طلحة خشي وخاف أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الكعبة منه، وهم قد توارثوا ذلك، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وهنا أيها الإخوة، رقى النبي صلى الله عليه وسلم وخطب في أهل مكة وذكرهم بالله جل وعلا. وانظروا إلى هذا الموقف الجميل أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه في هذه اللحظة، وكفار قريش قد طردوه وأهانوه وقالوا عنه ساحر وقالوا عنه كاهن وقالوا عنه ما قالوا، أما كان بإمكان النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتقم منهم؟ أنا أسألكم بالله، لو أن أي واحد منا تعرض لما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسامح؟ نحن الواحد منا ربما يتعرض إلى سب وإهانة وإلى شتم، والله لا يرتح له بال ولا يهنأ له قرار حتى ينتقم لنفسه. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقم، قال لهم: ما تظنون أني فاعل بكم؟ وهم في هذه اللحظة لحظة ذلة وصغار، أين هم الذين طردوا النبي صلى الله عليه وسلم وأهانوا؟ أين الذين هم تكالبوا على قتله عليه الصلاة والسلام وخاضوا المعارك وخاضوا الغزوات لإبادته ولإبادة دينه؟ أين هم الذين أدموا قدمه صلى الله عليه وسلم الشريف ولم يجد منهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا كل مهانة؟ توقعوا أيها الإخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا: كريم وابن أخ كريم. فقال لهم: اذهبوا فأنتم ماذا؟ الطلقاء. وجاء في رواية أخرى قال: لا تثريب عليكم اليوم، اليوم يغفر الله لكم. وأمنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأدري القصة وإن كان في إسنادها من الضعف ما فيه لدى علماء السيرة إلا أنهم يذكرون ذلك، والمشهور أن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنهم جميعا إلا نفر أيها الإخوة. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقتلوا في الحل والحرم، وهم عبد الله بن خطل وعبد الله بن أبي سرح وعكرمة ابن أبي جهل والحارث وهباد ابن الأسود وغيرهم، 9 تقريبا، 7 من الرجال وقيل 2 وقيل 3 من النساء. هؤلاء بلغ منهم الأذى مبلغا لم يعفو عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ذكروا له كما في الحديث البخاري ومسلم بن خطل متألق بأستار الكعبة فقال نفسه لم اقتلوه، وكان 3 من النسوة وقيل 2 وقيل أن بعضهم أسلم وعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. كان هؤلاء يذكرن الأشعار في هجائه صلى الله عليه وسلم، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلهم في الحل والحرم. وهنا نأخذ فائدة مهمة، ألا وهي أن فتح مكة أثر في كفار قريش وأثر فيما حولها من ماذا؟ من القبائل، فدخلت في دين الله أفواجا. ومما ينبغي أن نشير إليه كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد وأرسل كذلك غيره من الصحابة من أجل أن يكسروا الأصنام التي كانت حول مكة، هبل ومنات وغيرها واللات والعزى وغيرها من القبائل وغيرها من الأصنام التي كانت منتشرة حول مكة، وقد فعل رضي الله عنه وفعل ذلك غيره من الصحابة. ثم طفق النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. هنا بعض الصحابة ظنوا على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما دام أنه قد فتح مكة سيرجع إليها ويستقر فيها، فكان يخالج الأنصار خوف. انتبهوا أيها الإخوة إلى عظيم حب الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، بلغ الحب أيها الإخوة إلى شغاف قلوبهم، كانت قلوبهم تضرب وترتعد. خلاص النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة ممكن أن يستقر فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحياة حياتكم والممات ماذا؟ مماتكم. فطمنهم صلى الله عليه وسلم أنه سيرجع ماذا؟ سيرجع معهم، وهنا ارتاحوا رضوان الله عليهم، لأنهم يريدون الخير والفضل أن يكون معهم، ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك أيها الإخوة وقعت غزوة حنين. هذه الغزوة وقعت في السنة الثامنة من الهجرة، وسببها أنه قام مالك بن عوف النصري وهو سيد هوازن كما يقال، ونادى بالحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واجتمع مع قبائل حوله وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته أرسل صلى الله عليه وسلم إلى من يتأكد ماذا؟ إلى من يتأكد الخبر. وجاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم فعلا عزموا على ماذا؟ على قتاله صلى الله عليه وسلم. فباغتهم النبي صلى الله عليه وسلم باثني عشر ألفا من صحابته صلى الله عليه وسلم، وانطلق ماذا؟ وانطلق إليهم. وهنا أيها الإخوة حصلت حادثة لا بأس أن أشير إليها. بينما النبي صلى الله عليه وسلم متوجه إلى حنين، رأى بعض الصحابة سدرة يقال لها ذات أنواط، كان المشركون ماذا يعلقون عليها أسلحتهم وأعدادهم رجاء البركة. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فرد النبي عليه الصلاة والسلام عليهم قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليهم هذا الطلب بأمر عنيف. هذه الحادثة نأخذ منها بعض الفوائد والعبر، وفوائدها كثيرة. الفائدة الأولى، لا بد أيها الإخوة من تطهير الصف ومن تنقية الأجواء ومن توحيد القلوب على طاعة الله عز وجل. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم كما نسمع جعجعة هذا الزمن، وكما نسمع ونرى من بعض الناس أنه في باب الجهاد يتساهل فيه. لا أيها الإخوة، التوحيد لا يمكن أبدا أن يعلو عليه شيء. التوحيد النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عنه في سلم ولا في حرب. التوحيد كانت دعوة النبي صلى الله عليه وسلم منذ أن رقى جبل الصفا إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى التوحيد. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لا نحن في غزوة وأنا أريد أن أتألف قلب الصحابة، وهذا الخطأ البسيط ممكن أن يغتفر، كل خطأ ممكن أن يغتفر أيها الإخوة إلا إذا كان الخطأ يتعلق بجانب ماذا؟ يتعلق بجانب التوحيد وذات الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم عنف في الرد، قال قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنكم قوم تجهلون. اجتث النبي صلى الله عليه وسلم معالم الشرك من قلوب الصحابة حتى ينقيها، لأن النصر أيها الإخوة لا يكون إلا بالتوحيد، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. انتبهوا إلى هذه الموعودات بالنصر، النصر التمكين الاستخلاف في الأرض كلها مقرونة بأمر واحد، ألا وهو ماذا؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا. إذن لا بد من إظهار التوحيد حتى في أحلك الظروف وأصعب المواقف. أما أن يقال ينطلق هكذا ويدخل في الصف المشرك ويدخل في الصف الذي لديه مخالفات ولديه عقائد فاسدة وكلنا على لا إله إلا الله محمد رسول الله وكلنا على يعني هدف واحد وهو القتال وفقط، لا، لا بد من تنقية الصفوف. ثانيا، أو الفائدة الثانية أو العبرة الثانية، أن الخطأ الذي وقع من الصحابة هو ماذا؟ هو في جانب التوحيد، لأنهم طلبوا البركة بهذه ماذا؟ بهذه الشجرة كما للمشركين. يدلكم على أن إذا كان هذا الخطأ وقع من الصحابة وجهلوا بعض مفردات التوحيد، فما بالكم بنحن أيها الإخوة؟ كما قال إبراهيم التيمي في قول الله جل وعلا في إبراهيم واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان أنبياء الله ورسله وصحابته وقعوا ببعض الأخطاء في التوحيد، فغيرهم من باب ماذا؟ من باب أولى. التوحيد يستمر معك من بداية تدينك إلى أن تموت، لا بد أن تتتابع على دراسة ماذا؟ على دراسة التوحيد. استقبل المسلمون أيها الإخوة وادي الحنين في العاشر من شوال في السنة الثامنة من الهجرة. وهنا دخل المسلمون في وادي الحنين، إلا أن هوازن وثقيف وغيرهم جعلوا لهم مكيدة ورموهم بالنبل ونموهم بالسهام، فاختلخ فتخلخلت كما يقال صفوف الصحابة. وهنا الصحابة في هذه المعركة قالوا مقولة عجيبة غريبة ذكرها الله جل وعلا أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وحذرهم على ذلك، أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة. نسوا أو نسي بعضهم أو تناسى على أن العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، كما قال الله جل وعلا ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله إلى نهاية الآيات. الشاهد أيها الإخوة أن الله جل وعلا ذكر اغترار الصحابة بالكثرة، وذكر كذلك على أن هذا كان سبب في بداية المعركة بهزيمتهم، وفعلا جاءت النبل والسهام عليهم من كل حدب من كل صوب وتفرق الجيش وتخلخلت الصفوف، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ثبتوا في هذا. وأقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي العباس يا عباس أصرخ في الصحابة أو ناديهم، وكان العباس ينادي يا معشر الأنصار يا معشر المهاجرين يا أصحاب الشجرة يا كذا ويكذا. فلما سمع الصحابة ذلك تجمعوا حول النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقاتل قتالا مريرا، وهم يرون ذلك ويتحمسون بقتاله صلى الله عليه وسلم. الشاهد أيها الإخوة حصل النصر من الله سبحانه وتعالى لنبيه، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المعركة غنائم كثيرة كما ذكر ذلك علماء السيرة. ثبت مع النبي صلى الله عليه وسلم في وسط المعركة قرابة 80 من الصحابة، وبعدها تجمع حوله المهاجرين وتجمع حوله الأنصار وقاتلوا قتالا مليلا، وقتل بعد ذلك ماذا؟ جمع غفير من هوازن وثقيف، وبعضهم أسلم وبعضهم فر ماذا؟ هاربا تاركا وراءه نساءه وذراري. في هذه المعركة أيها الإخوة مالك بن عوف هذا من باب الفائدة أمر بإخراج النساء وأمر بإخراج الأطفال وأمر بإخراج النعم، النعم يعني النعم حتى يتحمس الجيش في القتال، لأنهم إن رأوا نساءهم وأطفالهم خلف الجيش سيدفعهم ذلك إلى القتال. وسبحان الله كان هذا ماذا؟ فائدة للمسلمين، لأن بعد أن حصل وانتصر النبي صلى الله عليه وسلم غنم صلى الله عليه وسلم تلك النعم وغنم تلك يعني الغنائم في هذه المعركة. وهنا أيها الإخوة حصلت حادثة لا بد أن نشير إليها، النبي صلى الله عليه وسلم لما غنم تلك الغنائم وحصل عليها بدأ صلى الله عليه وسلم يوزع ماذا؟ الغنائم. والنبي صلى الله عليه وسلم كعادته صلى الله عليه وسلم ما كانت الدنيا في قلبه صلى الله عليه وسلم يوما ما وما نظر إليها وما التفت لها. وزع النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم وأعطى المؤلف قلوبهم 100 من الإبل، كل واحد يعطيه 100 100 100 100، والصحابة رضوان الله عليهم ينظرون. وجاء كما يقال في الخويصر التميمي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، لم يقل حتى رسول الله، قال اعدل فإني أراك لا تعدل. انتبهوا أيها الإخوة إلى هذا الرجل بالخويصر التميمي، انظروا أيها الإخوة، هذا الرجل كان يذكر من عبادته وزهده الشيء العظيم، إلا أنه كما يقال من باب الفائدة فرق بين العلم وفرق بين العبادة. أن يعترض، يعترض على من؟ على محمد بن عبد الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم له شيء من الظلم في هذه الغنائم فليأخذ هو صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم ولا يوزعها بهذه الطريقة. النبي صلى الله عليه وسلم كان توزيعه عادلا وكان مقصودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستميل المؤلف قلوبهم حتى يدخلوا في دين الله جل وعلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ولى الرجل راجع قال يخرج من ضئضئ هذا، وقد أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات، أقوام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود أو قتل عاد وإرم، أو كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. نأخذ من هذا الحديث عدة فوائد. الفائدة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروج الخوارج، وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. ثانيا أهمية العلم وتقديم العلم على العبادة. ثالثا أيها الإخوة أن هؤلاء يتميزون كما ذكرنا بالعبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم. الشاهد أيها الإخوة، بعد أن وزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الغنائم بلغه عليه الصلاة والسلام أن بعض صغار الأنصار تكلموا. بماذا تكلموا؟ قالوا لما تكون الحمية ندعى نحن، ولما يكون العطاء يعطى غيرنا، كيف لما يكون الحرب والقتال ندعى، ولما تكون العطايا والغنائم يدعى غيرنا. النبي صلى الله عليه وسلم عالج هذه القضية بكل حكمة وبكل روية. طلب صلى الله عليه وسلم المنبر وخطب بهم، قال ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتد هذا الأمر من الأنصار، قال ما مقالة بلغتني عنكم معاشر الأنصار؟ قالوا يا رسول الله والله ما تكلم إلا صغار القوم، يعني ما تكلم الكبار وما تكلم سادات الأنصار، إنما تكلم صغار القوم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ بالكلام وذكرهم بعظيم منة الله جل وعلا عليهم، وأن الخير كل الخير هو في الله جل وعلا وفي رسوله. قال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا على الشرك والخرافة والبدعة وكنتم على الكفر والإلحاد فهداكم الله جل وعلا بي، ألم تكونوا عالة فأغناكم الله بي، أنتم فقراء فأغناكم الله جل وعلا بي، أما ترضون يا معاشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله تحوزونه إلى دياركم؟ إن الخير والفضل إنما هو في رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في هذا المتاع، ليست في الشيات، وليست في الإبل، وليست في الدروع، وليست في الزروع، وليست في الثمار، إنما الخير هو في محمد بن عبد الله تحوزونه إلى دياركم يعلمكم ويرشدكم ويوجهكم والأنصار أيها الإخوة تأثروا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا الله ورسوله أمن؟ نعم، المنة لله، المنة لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبكوا رضوان الله عليهم، وبكى من كان معهم كذلك من الأنصار تأثرا بكلام النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بحقارة هذه الحياة الدنيا وبقلتها وبزيفها، وأنها لا تسوى عند الله جل وعلا وعند رسوله شيء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: والله ما الفقر أخشى عليكم، أنا لا أخشى عليكم الفقر ولا أخشى عليكم الفاقة، فالله جل وعلا قد تكفل بالخير والنصر لكم بإذنه سبحانه وتعالى. ونحن نقول ذلك أيضا لمن تعلق بهذه الحياة الدنيا: والله ما الفقر نخشى على هذه الأمة أبدا، ولكن أن تبسط هذه الدنيا علينا كما بسطت على الذين من قبلنا، فيتنافس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. وقد حصل أن يتنافس المسلمون على زهرة هذه الحياة الدنيا، أن يتنافس المسلمون على حطام هذه الدنيا الزائل الذي مآله إلى بوار وإلى هلاك وإلى خسارة. هذا هو الذي خشاه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: والله ما الفقر أخشى عليكم ولكن أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على الذين من قبلكم فتنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الأنصار شعار والناس دثار. الأنصار شعار، أي أنهم، أنتم تعلمون منزلة الشعر من الجلد وقربه منه، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول لهم: إني منكم وأنتم مني، ولن أنفصل عنكم حتى أموت، فلماذا تنظرون إلى زهرة هذه الحياة الدنيا وهم رضوان الله عليهم أبعد الناس عن التعلق بحطام الدنيا؟ كثير من أهل الخير والفضل أيها الإخوة ممن انشغل بمتاع هذه الدنيا فصرف نفسه عن العبادة وصرف نفسه عن الطاعة وأشغله الله جل وعلا بهذه الحياة الدنيا. فليكن هذا الحديث أيها الإخوة نبراس وهدى لنا في هذه الحياة الدنيا، أن نتعلق بالله، أن نتعلق بالدار الآخرة، أن نتقلل من زهرة هذه الحياة الدنيا، لأنها لا تسوى عند الله جل وعلا جناح بعوضة، كما أخبر صلى الله عليه وسلم: ولو كانت تسوى هذا المقدار لما سقى منها كافر شربة ماء. الأنصار شعار والناس دثار، وإنكم ستجدون بعدي أثرة. الأثرة أيها الإخوة التغير في الحال، التغير في الدين، الشبهات، البدع، الخرافات، تكالب الناس على هذه الحياة الدنيا وعلى متاعها. وإنكم ستجدون بعدي أثرة، استئثار بالمال وشح عليه وقلة في الإقبال على الله جل وعلا. قال: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. نعم، اصبروا على ذلك حتى تلقوني على الحوض. ونحن نقول لكم أيها الإخوة: اصبروا على فتن هذه الحياة الدنيا وعلى لأوائها وعلى ما فيها من المحن والبلايا حتى تلقوا محمد بن عبد الله على الحوض، ونحن صابرين ومحتسبين على هذا الدين. الخير كل الخير هو في دينه عليه الصلاة والسلام، الخير كل الخير في الاستقامة على طاعته عليه الصلاة والسلام. ثم قفل النبي صلى الله عليه وسلم بالأنصار راجعا إلى المدينة ليقيم شعائر الدين وليأخذوا منه، وكان درسا أيها الإخوة للأنصار، تعلموا منه أن الخير في رسوله، أن الخير في دينه عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك أيها الإخوة حصلت غزوة مهمة، ألا وهي غزوة تبوك. وهذه الغزوة لا نستطيع، الوقت يعني أدركنا كما يقال وداهمنا. في اللقاء القادم إن شاء الله سنتكلم عن غزوة تبوك، وسنتكلم عن يعني قدوم الوفود عليه الصلاة قدوم الوفود من القبائل لإعلان الإسلام، وسنتكلم كذلك عن حجة الوفاء الوداع ووفاته صلى الله عليه وسلم. وبذلك يكون بإذن الله جل وعلا قد ختمنا سيرته عليه الصلاة والسلام، ولن نوفيها حقها في هذه الأيام المعدودة التي أسأل الله جل وعلا أن يطرح البركة والخير فيها، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هنا سؤال، هل بعد جعفر توفي مات عبد الله بن رواحة؟ وجعفر أولا زيد ثم جعفر ثم عبد الله بن رواحة، هذا هو الترتيب الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم، زيد ثم عبد الله بن جعفر ثم بعد ذلك من؟ ثم بعد ذلك عبد الله بن أبي رواحة، هذا هو الترتيب الذي جاء. وكيف مات ومن قتله إن كان السؤال جعفر؟ وجعفر رضي الله عنه كما ذكرنا أنه قطعت يده اليمنى ثم قطعت يده اليسرى ثم بعد ذلك احتضن الراية وقتل رضي الله عنه. أما من قتله بالضبط والله لا أذكر. هل لدي سؤال وسؤال قبل أن نختم؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.